بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى أقسام المجاز العقلي، صحيح؟ انتهينا من بيت أبي النجم. يقسم الخطيب القزويني المجاز العقلي باعتبار طرفيه، يعني بعدما قسمنا الإسناد إلى حقيقة ومجاز، الآن نأتي إلى المجاز، إلى الإسناد المجازي. فنقول طرفا المجاز، يعني شنو طرفا المجاز؟ يعني ما ربط بينهما بربط إسنادي. ما هو الذي يربط بينهما بربط إسنادي؟ المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل مثلا. هاتان الكلمتان اللتان يربط بينهما بربط إسنادي، يقال ضرب زيد. فإن كان هذا الإسناد بين ضرب وبين زيد إسنادا مجازيا، هذا الإسناد بلحاظ طرفيه، تارة طرفاه استعملا فيما وضع له، يعني كلمة ضرب استعملتها فيما وضعت له، هي موضوعة لماذا ضرب؟ ليه مثلا افرضوا رفع اليد وإنزالها على وجه الغير مثلا، الحين هذا هو الموضوع له الضرب، وأنت استعملت ضرب في هذا المعنى، لم تستعمله في الأكل والشرب ومع معاني أخرى، ليست كلمة ضرب موضوعة لتلك المعاني، فاستعملت ضرب في معنى. وكذلك الطرف الثاني، استعملت زيد حينما قلت ضرب زيد، استعملت كلمة زيد فيما وضعت له، هذه الكلمة موضوعة لهذا الشخص الخارجي، موضوع بالوضع الارتجالي لهذا الشخص الخارجي، زيد بن عمرو بن خالد مثلا، وأنت استعملته فيما وضع له، لم تستعمله في غير ما وضع له، فتقول ضرب زيد. ولكن هذا الإسناد، إسناد الضرب إلى زيد، هذا الربط الذي بين ضرب بمعناه الحقيقي وبين زيد بمعناه الحقيقي، هذا الرابط رابط مجازي. كان المفروض أن تقول ضرب عامل زيد، كان المفروض أن تقول هكذا، أن عامل زيد ضرب عمرا، ولكنك رفعت العامل ووضعت مكانه آمر الضرب وهو زيد، من أمر بالضرب، ولا هو ليس في الحقيقة ضاربا. لدينا في الطرف الأول كلمة استعملت فيما وضعت له، وفي الطرف الثاني كلمة وضعت فيما استعملت له، ولكن الربط والإسناد، إسناد هذه الكلمة إلى هذه الكلمة، هذا الإسناد ليس إسنادا حقيقيا، لأن هذا الفاعل ليس فاعلا حقيقيا للضرب، بل هو آمر الضرب مثلا، سبب الضرب وما شابه ذلك. هذا نوع الإسناد مجازي، والطرفان استعملا فيما وضعا له. ويقال عن الكلمة التي هي مستعملة فيما وضعت له، يقال عنها، يعبر عنها بالحقيقة، ولكن مو الإسناد الحقيقي، لا، هني حقيقة بمعنى آخر، وهو استعمال الكلمة المفردة فيما وضعت له، يسمونها حقيقة لغوية، حقيقة لغوية، وهذا من مباحث علم البيان، راح يأتينا في علم البيان. فعندنا حقيقة عقلية ومجاز عقلي، وعندنا حقيقة لغوية ومجاز شنو؟ لغوي. لا تخلط بين الاثنين، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي هذان الاصطلاحان الموصوفان بالعقلي اصطلاحان للإسناد. إسناد إذا كان إلى ما هو له فهو حقيقة عقلية، إذا كان إلى غير ما هو له فهو مجاز عقلي. أما إذا الحقيقة والمجاز الموصوفان باللغوي هذان وصفان للكلمات لا للإسناد، لا للربط الذي بين الكلمات، لا لنفس الكلمة، إن استعملت الكلمة فيما وضعت له فيعبر عنها بالحقيقة اللغوية، وإن استعملت في غير ما وضعت له عبر عنها بالمجاز اللغوي. فعندنا حقيقة عقلية ومجاز عقلي. الحين كلامنا مو في الحقيقة العقلية، كلامنا في أقسام المجاز العقلي. هذا المجاز العقلي تارة طرفاه حقيقتان لغويتان، يعني طرفاه استعملا فيما وضع له، هذا قسم. تارة طرفاه مجازان لغويان، هذا قسم ثاني، يعني زيادة على أن نفس الإسناد مجاز، إسناد مجازي، كذلك طرف الإسناد المسند والمسند إليه أيضا شنو؟ استعملا في غير ما وضع له. كأن تقول بدلا من مثلا افرضوا مثلا الحين بدال ما تقول أنبت الله الباقل، تسند الإنبات إلى الربيع فتقول أنبت الربيع الباقل، وتقيم قرينة على أنك لم ترد هذا الإسناد بنحو الحقيقة بل هو من باب المجاز، أقمت قرينة على ذلك، فهذه القرينة شنو وظيفتها؟ تبين أن الإسناد إسناد مجازي، أن إسنادك الإنبات إلى الربيع مع أنك معتقد بأن الإنبات من الله تعالى، هذه القرينة قرينة اعتقاد المتكلم تكشف عن كون إسناده إسنادا مجازيا. الحين إذا شلنا أنبت، بدالة قلنا شنو؟ بدالة قلنا مثلا أحيا الأرض، بدال الإنبات وخروج النباتات يعني نعبر بحياة الأرض. هذا التعبير الحياة أو إحياء الأرض هل يراد به معناه الذي وضع له كلمة الإحياء، يراد بها واقع الإحياء وحقيقة الإحياء؟ هل خروج النباتات إحياء أم لا؟
مجرد الخروج سيدنا مو إحياء.
إيه نعم، الحياة صفة متقومة بوجود بدن ووجود روح ووجود شنو؟ حركة إرادية. ولذا يقولون الحيوان شنو؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا التحرك بالإرادة مقوم للحيوانية كالناطقية التي مقومة للإنسانية، فالحركة بالإرادة مقومة للحيوان. حيوان يعني شنو؟ يعني ذو الحياة. فالحياة تتقوم بالحركة الإرادية، والحركة تتقوم بوجود جسم، والإرادة تتقوم بوجود روح. فالمهم أنه إذا عبرت بحياة الأرض لابد أن تكون الأرض ذات جسم وذات روح ومتحركة بالإرادة حتى يصدق عليها أنها حية، أن الأرض حية. ولكن لا شيء من هذه المقومات، مقومات الحياة متوفرة في الأرض، ليست لها روح ولا هي متحركة بإرادتها، ولا هم يحزنون، ماكو شيء من مقومات الحياة في الأرض. فالتعبير بحياة الأرض تعبير شنو؟ حقيقي أم مجازي؟ يراد به ما وضع له ولا غير ما وضع له؟
غير ما وضع
له. يراد به غير ما وضع له. هذا في طرف شنو؟ المسند. فاستعملنا المسند في غير ما وضع له. زيادة على أن في الرتبة السابقة قلنا هم الإسناد شنو؟ مجازي، نفس الإسناد مجازي والمسند أيضا مجاز، ولكن الفرق بين المجازين شنو؟ أن الإسناد مجاز يعبرون عنه بالمجاز العقلي، والمسند حينما يكون مجازا يعبرون عنه بالمجاز اللغوي. وهذا الإسناد المجازي يبحثون في علم المعاني، وذاك المجاز اللغوي يبحثون في علم البيان. فرق بينهما مجرد شنو؟ اشتراك في الاصطلاح، مشترك لفظي، ولا ما لهم ربط ببعض؟ هذا من سنخ الأمور الذهنية، وذاك من سنخ الأمور اللفظية. وكلمة استعمل في غير ما وضع له، هذا الإسناد مو كلمة بل أمر ذهني، في الذهن تربط بين أمرين على أي حال. فوصلنا إلى هنا، في المرحلة الأولى قلنا الإسناد مجازي، في المرحلة الثانية قلنا المسند أيضا مجاز. المرحلة الثالثة نأتي إلى المسند إليه، شنو كانت عبارتنا؟ أنبت الربيع البقلة، بدال الإنبات خلينا شنو؟ أحيا الأرض بدال الإنبات خلينا شنو؟ أحيا الأرض، أو إنبات البقل بدلا من إنبات البقل عبرنا بإحياء الأرض. إذا قلت أحيا الأرض الربيع، ففي طرف المسند إليه عندك شنو؟ حقيقة لغوية ولا مجاز لغوي؟ حقيقة، لأن أطلقنا الربيع وقصدنا معناه، نريد هذا الربيع، هذا الفصل الذي بين الشتاء وبين الصيف، هذا الفصل حقيقة أريد هذا الفصل، وفي هذا الفصل تحيا الأرض. فالمراد بالربيع معناه الحقيقي. أما إذا لا قلت أحيا الأرض مثلا، ما أدري، نفس الحين مثال المصنف شباب الزمان، عبرت بشباب الزمان وأردت به الربيع، هل الزمان له شباب؟ هل هذا التعبير تعبير حقيقي؟ من الواضح أنه أطلق الشباب ولكن لم يرد به معناه الحقيقي، بل أريد به معناه المجازي، أريد به غير ما وضع له. فإن عبرت أحيا الأرض شباب الزمان، هذه الجملة إسنادها مجازي، لأن الله هو الذي يحيي الأرض مو الربيع، فإسنادها مجازي، أسندنا إلى غير ما هو له. المسند مجاز والمسند إليه أيضا مجاز، ف هو مجاز عقلي طرفاه مجازان لغويان، هذا الإسناد مجاز عقلي وطرفاه مجازان لغويان. المثال الأول اللي يبنى أنبت الربيع البقلة، هذا إسناد مجازي شنو؟ طرفاه حقيقتان لغويتان. وتارة الصورة الثالثة يكون الطرفان مختلفين، بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجاز، بأن يكون مثلا المسند حقيقة لغوية والمسند إليه مجازا لغويا، أو العكس، المسند مجاز لغوي والمسند إليه شنو؟ حقيقة لغوية. فأربع صور عندنا، حقيقة وحقيقة، مجاز ومجاز، حقيقة ومجاز، أو بالعكس مجاز وحقيقة.
فسيدنا الأقسام يعني كلها الإسناد فيها مجازي.
نعم الإسناد مجازي.
نعم.
طبعا يمكن تصور المطلب نفسه في الإسناد الحقيقي، تقول مثلا الإسناد الحقيقي إما طرفاه حقيقتان، إما طرفاه مجازان، إما أحدهما مجاز والآخر حقيقة، يصير عادي. كأن تسند مثلا الضربة إلى زيد، أو مثلا الحين بدال زيد خلينا نقول شيء ثاني، مثلا فرضوا تسند بناء المدينة إلى عمال الأمين، هذا إسناد حقيقي أم لا؟
حقيقي.
بعدين تعال بدال بنى عمال الأمير المدينة، بدال بنى هذا المسند، بدال خل شنو حط بداله مثلا فرضوا ما أدري رسم المدينة مثلا، بدال بنوا رسموا مثلا، كأن رسم كأن لوحة فنية مثلا من باب المثال، فهذا يكون استعمال، فيكون هذا الطرف المسند مجازا. وبعدين تعال بدال العمال حط شنو، حط يد الأمير مثلا الحين، أو شيء ثاني الحين تعبير آخر مثلا الأسد أسود الأمير مثلا، رسم المدينة أسود الأمير مثلا هكذا. فهذا يكون الإسناد فيه حقيقة والطرفان مجازيان، فهذا ممكن في شو اسمه في الإسناد الحقيقي أيضا الأقسام تأتي. ولكن الخطيب القزويني جاء بهذا التقسيم لخصوص الإسناد المجازي لنكتة، الحين راح نقول النكتة، خل نطبق العبارة. قال وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتها أربعة، لأن طرفيه وهو المسند إليه والمسند إما حقيقتان لغويتان نحو قول العالم أنبت الربيع البقلة، يعني الشخص اللي مو دهري مو جاهل عالم بأن الله هو الذي ينبت البقل، ولكن مع ذلك قال أنبت الربيع، أسند الإنبات إلى الربيع إسنادا مجازيا. فأنبت حقيقة لغوية، الربيع حقيقة لغوية، ولكن الإسناد بينهما إسناد مجازي. أو مجازان لغويان نحو أحيى الأرض شباب الزمان، إذا عبرت عن إنبات البقل بإحياء الأرض، وعبرت عن الربيع بشباب الزمان، والربط بينهما أيضا من العالم من الشخص اللي مو دهري هم إسناد مجازي ربط مجازي. فالمسند والمسند إليه والإسناد كلها كل الأركان الثلاثة مجاز. أو مختلفان بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا نحو أنبت البقل شباب الزمان، يعني طرف المسند خلته حقيقة لغوية، ولكن طرف المسند إليه بدال الربيع عبرت عنه بشباب الزمان، فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجاز. وأحيى الأرض الربيع في عكسه، يعني المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. واضح الأقسام الأربعة واضحة؟
نعم واضح.
جيد، الحين ليش جاب هالكلام هذا؟ شنو الثمرة من وراء هذا التقسيم؟ أليس خلطا بين المطالب، بين مطالب علمين أصلا، المجاز اللغوي والحقيقة اللغوية من مطالب علم البيان، والمجاز العقلي والحقيقة العقلية من مطالب علم المعاني. شنو وجه هذا التقسيم؟ أليس هو كأن تقسم مثلا الفعل الماضي، عفوا الفعل إلى ماض ومضارع، هذا مطلب نحوي، بعدين تقول هذا الفعل الماضي تارة فاعله معتل الآخر، تارة ليس معتل الآخر. وشنو المناسبة لهذا التقسيم؟ هذا معتل الآخر وعدم كونه معتل الآخر، هذا من مطالبي شنو مثلا علم الصرف ما له شغل أصلا. فما هو الغرض وراء دمج هذه الاصطلاحات والاتيان بهكذا تقسيم؟ وليش ما يبحث للحقيقة هذا التقسيم؟ لما لم يأتي بهذا التقسيم في جانب الحقيقة؟
خب هناك سيدنا قد يكون في أثر وفي سبب، يعني ونقدر نقول مثلا أن الفعل لأن احنا نبي نعرف الحركة في آخر الفعل، فالمعتل غير عن غير المعتل.
لا، من باب المثال أقول يعني خلط بين العلم، أنا من باب النظير قعيب أقول خلط بين العلمين ما لهم شغل ببعض. ليش تجيب مثلا مطالب العلم الأول في العلم الثاني؟ مثلا نقول ما أدري الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع، والفعل الماضي مثلا ما أدري إذا ورد في الدليل الشرعي فهو يدل على الأمر مثلا، وهذا مطلب وصولي دخلته في مطلب نحوي مثلا، شنو الوجه في هذا؟ من باب المثال أنا جبت صرف ونحو الحين حتى أوضح الفكرة أن خلط بين المطلبين بين علمين، ما هو وجه هذا التقسيم؟
يمكن ينبه أن لا تشتبه أن في فرق بين الحقيقة هناك في البيان وهني، أو نعم المجاز يعني الحقيقة والمجاز، فحتى لو تداخلت يعني صار عندنا مجاز في الإسناد، لكن ما في مانع أن تكون أن يكون الطرفين المسند والمرسل إليه حقيقة لغوية.
أهم يأتي في طرف الحقيقة أيضا، لا تتوهم إذا الإسناد كان حقيقيا فيستلزم أن يكون شنو طرفاه حقيقتان مثلا. ليش ما ياب في طرف الحقيقة؟
تو أعلم سيدنا ماري،
الله أعلم. في المختصر ما ياب تعليل لهذا الوجه التفتازاني، ولكن في المطول ياب فائدتين وراء التقسيم هذا. نقرأ عبارته لا بأس يعني حتى يتضح المطلب عندكم. قال وفيه يعني في هذا التقسيم تنبيه على أن الإسناد المجازي لا يخرج الطرف عما هو عليه. يبي يقول أن الإسناد إذا صار مجازي، إذا تصرفت في الإسناد، هذا لا يستلزم أنك تتصرف في معنى كلمتين المسند والمسند إليه، لا، الكلمتان تبقيان على معنييهما، كل منهما يبقى على معناه، والتصرف في الإسناد لا يؤثر على طرفي الإسناد. هذه النقطة اللي بيقولها، لأن في المجاز تصرفان، كأن الطرف الثاني يتوهم يقول إذا تصرفت في المجاز كأني تصرفت في طرفي، إذا تصرفت في الإسناد كأني تصرفت في طرفي الإسناد أيضا، فيخرج الطرفان عن المعنى الذي وضعا له. يقول لا، يبقيان على المعنى الذي وضعا له، ومع ذلك تستطيع أن تتصرف في الربط الذي بينهما. فيريد أن يدفع هذا التوهم. والفائدة الثانية هم في المطول ذكرها، قال وإزالة، يعني فيه تنبيه على هذا اللي ذكرناه، وإزالة لما عسى أن يستبعد من اجتماع مجازين أو حقيقة ومجاز في كلام واحد وإن كان مختلفين. يقول هم قد شخص يستبعد مثلا، يقول مو معقول الكلام الواحد يكون محلا للمجاز والحقيقة، نقول هذا المجاز شيء وذاك المجاز شيء آخر، قد يجتمع المجاز في الإسناد مع الحقيقة اللغوية فرق بين الأمرين، ليس من اجتماع النقيضين مثلا اجتماع الحقيقة والمجاز، هذا مجاز عقلي وذاك حقيقة لغوية، فليس اجتماعهما من باب الاجتماع من باب اجتماع نقيضين. ولكن الوجه الأول، التنبيه الأول أفضل، يعني هم يبرر عدم ذكر هذا المطلب بالنسبة إلى الإسناد الحقيقي، أما هذا الوجه الثاني ما يبرر بعد ليش ما ذكرت للحقيقة، هم نفس التوهم قد يحصل، يقول الإسناد حقيقي ولكن الطرفين مجازيان مثلا، فكيف اجتمع الحقيقة والمجاز؟
فيصير التبرير الأول شلون يصير بالنسبة للحقيقة؟
التبرير الأول ما يأتي للحقيقة، لأن الذهن ذهن الطرف المستشكل المستفهم كعي يقول أنا تصرفت في في الإسناد فجعلته إسنادا مجازيا، وهذا التصرف يستلزم التصرف في أطراف المجاز في طرفي الإسناد، فهذا التوهم حاصل في طرف المجاز فقط، في طرف الإسناد المجازي ما له داعي تجيبه للإسناد الحقيقي، لأنه ما يتوهم هذا التوهم، يقول أنا ما تصرفت في الإسناد الحقيقي فلا يلزم، أستطيع أن أتصرف في أطرافي وأستطيع أن لا أتصرف في أطرافي.
أحسن، واضح،
أحسن الله إليكم. هذا وجه الظاهر، هذا وجه التقسيم الذي جاء به الخطيب القزويني، وإلا هو بالنظرة الأولى اللي مو ملتفت أن شنو غرض هذا التقسيم، من باب دمج المطالب اللي ما لها ربط ببعض أصلا، دمج المطالب المشتركة لفظيا مثلا، كأن تقول العين إما العين الباصرة مثلا إما ناظرة إلى عين جارية أو ليست ناظرة إلى عين جارية، شنو ربط بينهما؟ من باب المشترك اللفظي فقط، فلعل الربط هو هذا، أنه أن كلا المجازين تصرف، ولكن هذا تصرف في الإسناد وذاك تصرف في الكلمة، فهل التصرف في الإسناد يستلزم التصرف في طرفي الإسناد في الكلمة أيضا؟ يقول لا، التصرف في الإسناد قد يحصل والتصرف في طرفي الإسناد لا يحصل، وقد يحصل التصرف في كليهما في الإسناد وفي طرفي الإسناد، هذا وجهه كأنه، والله العالم. عندنا رواية أن لا تقولوا الله أعلم، قولوا الله العالم، من باب أن من باب الفائدة يعني، هذا بطريق أولى، أم لازم ما تقول بعد أنت الأعلم، هذا بعد أبلى وأبلى يعني.
أمر على أن مثل هذه في السيوط في البهجة،
في شنو؟
لأن إذا تقول الله أعلم كأن في تساو أو في تفاوت بيننا وبين،
إيه نعم.
يقولون لا،
وانا كان ببالي بس عند العامة هالتعبير، بعدين شفت في رواياتنا هم موجود، عندنا رواية يقول لا تعبر بالله اعلم على اي
حال، مشكلة لو
نعم
لو قلت حق واحد مثلا، اقول لو قلت حق واحد انت اعلم يقصد مني مثلا،
اي بعد من باب المزاح نقول احنا مو ايش اسمه، هذا تمام الكلام في الأقسام الأربعة. بعد ذلك يدخل في مطلب جديد، وهو أن المجاز العقلي هل يتناسب أن هل يناسب أن يرد في القرآن مثلا، مع أنه إسناد إلى غير ما هو له، وإذا إذا لا يتناسب ما هو وجه عدم المناسبة؟ ما ذكر وجه عدم المناسبة، تأملوا كأن الخطيب القزويني يدفع توهم في هذا المطلب الجديد، أنه ليش يقول وارد في القرآن، وإذا وارد في القرآن شو الفائدة من وراء المطلب، يعني شو نسوي له يعني، فيريد أن يدفع توهم وهذا التوهم لعله ناتج عن عدم فهم تعريف المجاز العقلي بفهما دقيقا. يعني فتأملوا شنو المشكلة إذا القرآن اشتمل على مجاز عقلي، ما هي المشكلة؟ بحيث يمكن أن يتوهم شخص أن المجاز العقلي لا يرد في القرآن، فجاء الخطيب القزويني ودفع توهم هذا الشخص، قال لا موجود في القرآن. يعني كلام الخطيب القزويني بيدفع التوهم، يبي يقول لا موجود في القرآن، فواضح أن هناك شخص توهم أنه لا يوجد في القرآن. نبي نشوف شنو النكتة، ليش هذا الشخص توهم أن المجاز العقلي لا يوجد في القرآن، ما هي النكتة؟ تأملوا إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم الله. أحسن الله.